الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان الكلام في صحة الصلاة وبطلانها في فرض المسألة بعد أن حكمنا ببطلان الجماعة عندما يقتدي بشخص على أنه زيد ثم يتبين أنه شنو عامر، مع افتراض أن عامر غير عادل. فرضنا في هذا الكلام في هذا تقدم أنه ظاهرا أنه يحكم ببطلان جماعته، وأشرنا في الدرس السابق إلى أنه قد يقال بصحة حتى الجماعة أنها صحيحة، بناء على أن الشرط هو إحراز عدالة الإمام عند المأمون لا إحراز عدالته واقعا. بعد الحكم ببطلان الجماعة على ما تقدم يقال كلام في بطلان الصلاة وصحة الصلاة، استدل على بطلان الصلاة وهو المنسوب إلى المشهور بالدليل الأول تقدم سابقا وتقدم بأنه غير تام. الدليل الثاني هو إثبات البطلان باعتبار أن هذا ترك القراءة عمدا، فتبطل صلاته من هذه الجهة أنه ترك القراءة عمدا، والقراءة شر جزء من أجزاء الصلاة لا يجوز تركها عمدا، وتركها عمدا يكون موجب بطلان الصلاة فيعتبر بطلانها. هذا الثاني قلنا بأنه قد يقال بأنه يجاب عنه بأنه لا يمكن التمسك بحديث لا تعاد لإثبات صحة هذه الصلاة باعتبار أن القراءة ليست من الأمور الخمسة التي ذكرت الرواية بأنه تجب إعادة الصلاة عند الإخلال بها، وإنما هي داخلة في المستثنى منه قراءة. فإذن حال حال باقي الأمور التي المكلف إذا تركها لا يجب عليه إعادة الصلاة. قلنا أن هذا الجواب كأنه مبني على افتراض ماذا؟ أن حديث لا تعاد يختص بحالات الغفلة والنسيان والسهو كما يقول المحقق النائمي، وحيث أن الترك في محل الكلام ليس غفلة ليس سهوا وإنما هو ترك عمدي، فحينئذ لا يشمل الحديث، فلا يمكن تصحيح الصلاة بهذا الحديث حديث لا تعاد، لا يمكن تصحيح الصلاة بحديث لا تعاد. لماذا؟ لأن حديث لا تعاد يختص بالترك شنو عن غفلة عن سهو، وهذا ليس عن سهو غفلة، تركه عمدا مع التفاته أو تركه لأنه يعني شنو كان يعتقد بأنه شنو بأنه يصلي خلف إمام عادل، تبين أنه لا هو ما عند صلاة جماعة، كان يعتقد بأن صلاة صلاة جماعة فترك القراءة عمدا، بينما هو في الواقع صلاة ليست صلاة شنو جماعة، ليس أن من يقتدي به هو شنو فاسق بحسب الفقهاء. هذا الجواب. الإشكال اللي يقول بأنه أصل يعني الإشكال يقول أنه لا يمكن التمسك بحديث لا تعاد في المقام، وكأنه باني على أن الحديث لا يختص بحالات الغفلة والسهو، ما يختص بهذا، يشمل حتى حالات الترك العمدي، لكن إذا كان عن جهل قصوري أو كان عن عذر، إذا كان الترك عن عذر هذا حديث الرب يشمل حديث لا تعاد يشمله، حديث لا تعاد يشمل كل الحالات باستثناء حالة واحدة وهي حالة ما إذا كان تركه ملتفتا عامدا إلا أن هذا يكون مخلا بالصلاة التي يأتي بها، هذه الحالة هذا الترك لا حديث الرب لا يشمل حديث لا تعاد لا يشمله ولا يدل على وجوب عدم وجوب الإعادة على، بل يجب عليه هذا الإعادة. أما ما عدا هذه الحالة سواء تركه سهوا غفلة عمداً عن عن قصور، عمداً عن عذر، تركه عمداً عن عذر يشمله الحديث ويدل على عدم وجوب الإعادة عليه، ويمكن تصحيح الصلاة تمسكاً بماذا؟ بهذا الحديث. خطنا في الدرس السابق أن هذا يعني تقييم الاستدلال والجواب يتوقف على تحديد أن الحديث يشمل أي الحالات أو يختص حالة السهو بالغفلة، وثانيا على تحديد أن محل الكلام الترك في محل الكلام شنو هو، هل هو ترك عمدي أو ليس ترك عمدي، هل هو ترك عمدي عن عذر أو لا ترك عمدي لا عن عذر، أو نحدد ذلك حتى نقدر نجاوب. بالنسبة للثاني الظاهر أن هذا الترك يعني واضح أنه ليس سهوا، ليس غفلة، ترك القراءة بالنسبة إلى هذا المصلي في محل الكلام ليس سهوا، ليس غفلة، وبل هو ترك عن عمد، تركها عن عمد مع التفاته للقراءة ويترك القراءة عن عمد، لكنه الظاهر أنه ترك للقراءة عن عذر ومعذور في ترك القراءة. ليش معذور؟ لأنه كان يعتقد بأن هذه صلاة صلاة شنو جماعة، وفي الواقع تبين أنها ليس صلاة جماعة، لكن هو كان يعتقد بأنها صلاة جماعة. يعني لو هو كان ملتفت إلى أن صلاة صلاة فرادى مو جماعة شقرا، وإنما ترك القراءة لاعتقاده أن صلاة صلاة شنو جماعة، وفي الواقع تبين أنها لا هي صلاة فرادى، وأنه يجب عليهم قراءة فيها، لكنه معذور في هذا الترك، فهو ترك عمدي عن عذر، يمكن التعبير عنه لأنه تركه عن جهل لكن قصورا لا تقصيرا. فهذا الثاني واضح، لكن كلام في ماذا؟ في نفس الحديث، أنه هل يشمل هذه الحالة، هل يشمل الترك العمدي عن عذر وعن جهل قصوريا أو لا يشمل هذه الحالة. قلنا أن تحقيق هذه المسألة منوط في محله، ولعلنا إن شاء الله إذا أكملنا هذه المسألة ندخل في تحقيق حديث ماذا حديث لا تعال وماذا يستفاد منه إن شاء الله تعالى، لأن هذه مسألة عامة وتتكرر في كثير من الموارد، دائما سنشوف يتمسكون بإثبات الصحة بحديث لا تعال أو إثبات البطلان بحديث شنو لا تعال عند الإخلال الجزئي أو الشرعي أو كذا في أثناء الصلاة. زين، سيد الماتن نقرأ المسألة لو شك في أنه إذا نوى 12 إذا نوى الاقتداء بشخص على أنه زيد فبان أنه عمر، فإن لم يكن عمر عادلا، هذا الشق الأول من المسألة، بطلت جماعته كما ذكرنا، وصلاته أيضا، يقول هو أنه تبطل صلاته أيضا، لكن قلنا بأنه يمكن تصحيح الصلاة تمسكا بحديثنا لا تعال، بناء على أن حديث لا تعال يشمل الترك عن عذر، وصلاته أيضا إذا ترك القراءة أو أتى بما يخالف صلاة المنفرد. يعني السيد الماتن حكم بصحة الصلاة إذا ترك، إذا حكم ببطلان صلاته وقال بطلت جماعته وصلاته أيضا تبطل صلاته، حكم ببطلان صلاته، لكن شنو؟ قيده بما إذا ترك القراءة. فعند السيد الماتن أن ترك القراءة يكون موجب المن بالحكم ببطلان الصلاة، ومتى تصح الصلاة؟ إذا جاء القراءة، إذا قلنا أنا قرأ إن تصح صلاته انفرادا، وأما إذا ترك القراءة هو يأخذ بطلان شنو؟ بطلان الصلاة. وهذا احنا ما قلنا يعني قلنا بأنه يعني على الرأي أبناء على هذا اللي ذكرناه الرأي الآخر يقول لا بأنه تصح صلاته وإن ترك شنو عن ليش لأن ترك القراءة ترك شنو عن عذر والقراءة ليست من الخمسة في حديث لا تعاد حديث لا تعاد يدل على ماذا على عدم وجود الإعادة عند ترك القراءة وبالتالي تصحيح الصلاة. لكن سيد مادن هذا رأيه يعني يفصل بين ترك القراءة بين ترك القراءة وبين عدم ترك القراءة الحكم ببطلان الصلاة مشروط بترك القراءة وأما إذا لم يترك القراءة فحينئذ يحكم بصحة الصلاة واضح أنه يحكم بصحة الصلاة إذا لم يترك القراءة بالنتيجة صلاة في الواقع ليست جماعة في الواقع هي صلاة فرادى وقد جاء لكل ما هو معتبر حتى القراءة أيضا شنو قراءة واضح أنه يحكم بالصحة إذا شنو إذا قرأ ولم يترك القراءة لكن الحكم بالبطلان إذا ترك القراءة هذا اللي ما وقف عليه بالظاهر أنه يحكم بالصحة شنو مطلقا لكن بناء على هذا الشيء اللي قلناه سابقا. ثم يقول يعطف عليها إذا ترك القراءة بطلت جماعته وصلاته أيضا إذا ترك القراءة أو أتى بما يخالف صلاة المنفرد يقول إذا أتى بما يخالف صلاة المنفرد أيضا يحكم ببطلان صلاته فالحكم ببطلان صلاة الصلاة في محل الكلام عند السيد الماتن منوط بتحقق أحد أمرين إما ترك القراءة وإما أن يأتي بما يخالف ماذا بما يخالف صلاة المنفرد. ومتى يحكم بصحة الصلاة إذا اتفق كلا الأمرين إذا صلى وجاء بالقراءة انتفى الأول ولم يأتي بما يخالف صلاة المنفرد يحكم بصحة الصلاة أما إذا صلى وترك القراءة يحكم بطلان صلاته أو لا جاء بالقراءة لكن خالف ما خالف صلاة المنفرد جاء بما يخالف صلاة المنفرد أيضا يحكم بطلان صلاته. شنو هذا يخالف ما جاء صلاة المنفرد يخالف صلاة المنفرد كما إذا فرضنا أنه جاء بشيء أو ترك شيئا أو فعل شيئا هو من الأركان التي تبطل بها الصلاة عمدا وشنو وسهوا تبطل بها الصلاة عمدا وسهوا هذا هو المقصود هذا إذا زاد في الركوع وهذا صلى جماعة واشتبه إذا زاد ركوعا أن جاء بركوعين في الركعة الواحدة لمتابعة الإمام بعض الأحيان يصير لمتابعة الإمام يزيد بالركوع هو زاد في الركوع لمتابعة الإمام قلنا في هذه الحالة لا من نحكم ببطلان الصلاة لأنه جاء بما يخالف صلاة الشنو المنفرد ولو سهوا لأن هذا ركن زيادة ونقصان عمدا أو سهوا يكون موجب ببطلان الصلاة فيحكم ببطلان هذه الصلاة إذا خالف صلاة المنفرد. أما إذا فرضنا أنه لا ما زاد ركنا أو ترك ركنا مثلا وإنما هو زاد شيء آخر زاد في التشهد زاد في سجدة واحدة سجدة واحدة زاد سجدة واحدة هاي لا تبطل صلاة المنفرد إلا إذا صدرت شنو عمدا أما إذا صدر السهوا لا توجب بطلان صلاة المنفرد وإنما توجب بطلان إذا صدرت عمدا فهي لا توجب البطلان مطلقا عمدا أو سهوا وإنما توجب البطلان إذا صدرت شنو عمدا مثل هذه إذا هذا المصلي إذا زاد في سجدة أو زاد التشهد أو زاد ترك التشهد وأمثال هذه الأمور، إلى هذا يقول لا أنا يحكم بصحة صلاته، يحكم بصحة صلاته في هذه الحالة إذا فعل هذه الأشياء. هذا السيد الماتن الشيكوليس أنه قيد الحكم بالبطلان بأحد أمرين، إما أن يترك السورة أو شنو، أو يأتي بما يخالف صلاة المنفرد، ويفسر قول ما يخالف صلاة المنفرد بما إذا شنو، بما إذا زاد ركنا زاد في أحد الأركان، هذا يخالف صلاة المنفرد فيحكم ببطلان صلاته. واضح. وأما إذا لا ما زاد ركنا، زاد لكن زاد في واجب، أو ترك لكن ترك شنو واجبا، إن لا يحكم بصحة ببطلان صلاته، يحكم بصحة صلاته. على رأينا، على رأي الجماعة اللي فسروا الحديث لا تعاد بما تقدم، هذا يمكن تصحيحه بماذا، بحديث لا تعاد. حديث لا تعاد هذا ليس من الخمسة، ما تركه ليس من الخمسة، ولا يوجب بطلان الصلاة عند تركه أو زيادته مطلقا مهما صدر منه، ويوجب بطلان إذا زاد ركن مطلقا، ويكون موجب بطلان ركن، لكن إذا ما ركن لا يوجب البطلان مطلقا، وإنما على ما تقدم يوجب البطلان إذا صدر عمدا مع عدم شنو العذر، هذا يوجب البطلان. أما إذا صدر سهوا أو صدر غفلة أو صدر عمدا لكن عن عذرين، هذا حديث الراب حديث لا تعاد يكون موجب لتصحيح الصلاة. هذا اللي ذكر السيد الماتن، هذا التفصيل ما مقبول، التفصيل دائما بين الحكم بالصحة والحكم بالشن بطلان، يحكم بالبطلان بتحقق أحد هذين الأمرين، ويحكم بالصحة إذا انتفى كلا الأمرين. هذا تفصيل السيد الماتن. أحد الأمرين شنو هو؟ ترك القراءة، هذا يجب الحكم بالبطلان، أو الاتيان بما يخالف صلاة المنفرد، هذا لم يوجب الحكم بالبطلان. احنا الواقف الثاني يعني اذا ترك ما يخالف صلاة المنفرد بالمعنى الذي فسرناه، هذا يوجب البطلان. يعني اذا زاد ركنا، هذا اللي صلى جماعة اشتباها زاد ركن في صلاته، حكمنا ببطلان جماعته، من يقدر نحكم بصحة صلاته كما فعلنا سابقا بالنحو ببطلان صلاته؟ ليش؟ لأن زيادة الركن تكون موجبة لبطلان الصلاة مطلقا، بعد ما يمكن تصحيحها بحديث لا تعاد. وأما لا لا ما زاد ركنا، ما زاد ركنا يعني جاء بما يوجب البطلان عمدا فقط ويوجب البطلان مطلقا، هذا يمكن تصحيحها بحديث لا تعاد والإنهاء على صحته الصلاة. فإذا هذا البيت الثاني نلتزم به، بمعنى أن الحكم بالبطلان، أن الحكم بالصحة نقول تصحيحنا للصلاة مشروط بأن لا يأتي بما يخالف صلاة المنفرد، أو عبر بتعبير أوضح مشروط بأن لا يزيد ركنا، أن لا يزيد في أحد الأركان. إذا زاد في أحد الأركان من يقدر نحكم بصحة صلاته، إذا ما زاد في أحد الأركان يمكن الحكم بصحة الصلاة. فإذا الحكم بالبطلان مقيد بماذا؟ بأن يزيد في أحد الأركان، مقيد بهذا، لكنه ليس مقيدا الحكم بالبطلان بأن لا يترك القراءة. واضح؟ لا، ليس مقيدا بماذا؟ بأن يترك القراءة، ليس مقيدا بذلك. الحكم بالصحة اشتغال، الحكم بصحة الصلاة ليس مقيدا بأن لا يترك القراءة، لا لا حتى لو ترك القراءة يبطل بصحته صلاته. فإذا الحكم بصحة الصلاة ليست مشروطة بترك القراءة، بل يحكم بصحة صلاته حتى إذا ترك القراءة، حتى مع ترك القراءة يحكم بصحة صلاته. لكن صحة الصلاة ليست مشروطة بماذا؟ ليست مشروطة بأن لا، لكنها مشروطة بأن لا يأتي بما يخالف صلاة منفرد، يعني مشروطة بأن لا يزيد ركنا في الصلاة التي جاء. متى ما زاد ركنا في صلاته ما ممكن الحكم صحة صلاته، ما يمكن تصحيحها بحديث ثلاث ركعات، بخلاف ما إذا ترك القراءة، لا يمكن تصحيحها بحديث ثلاث ركعات. فالحكم بصحة الصلاة يكون مطلق من ناحية ما إذا ترك القراءة، ترك القراءة أو جاء القراءة يحكم بصحة الصلاة مطلق ما مقيد. الحكم بالصحة بالإضافة إلى الثاني لا مقيد به، مقيد بماذا؟ بأن لا يترك أحد الأركان. إذا ترك زاد إلى زاد في أحد الأركان، ترك أحد الأركان يقتضي بطلان صلاته. فالحكم بالصحة مشروط بأن لا يزيد ركنا في صلاته. طبعا المتصور لمتابعة الإمام هو زيادة الركن مو نقصان الركن، متابع أي شيء في ركوع هذا متصور، إذا جاء بهذا يحفظ الله الصلاة. هذا نقرأ العبارة مالك. قال بطل جماعته وصلاته أيضا على رأيه إذا ترك القراءة. هذا ما قلنا إن لا لا تبطل جماعة إذا ترك القراءة، وتصوم جماعة إذا ترك القراءة، أو أتى بما يخالف صلاة المنفرد. هذا صحيح، يعني تبطل صلاة إذا أتى بما يخالف صلاة منفرد بالمعنى المتقدم، بمعنى ترك أحد الأركان أو زاد في أحد الأركان يحكم بطلان صلاته، أو أتى بما يخالف صلاة المنفرد. وإلا وإلا حدث المات شنو؟ يعني إذا لم يترك القراءة جاء القراءة ولم يخالف صلاة المنفرد، يعني ما زاد في أحد الأركان صح صلاته، وإلا صح صلاته. أم يقول على الأقوى تصح صلاته. وصح الصلوات صلاة وصلاة صلاة هذه صلاة صلاة واقعا هي صلاة شنو؟ صلاة منفرد، وإن كان هو يتخيل أنها صلاة جماعة هي بالواقع صلاة منفرد، لأن الجماعة باطلة، لأن من ارتدى به شنو؟ ليس عادلا، فجماعته باطلا، صلاته في الواقع صلاة منفرد. فإذا هو جاء للقراءة ولم يأتي بما يوجب بطلان الصلاة سهوا ولو سهوا، يعني لم يزد في ركن في الصلاة أحد في أحد الأركان، ماذا لا يكون بصحة صلاته؟ واضح أنه يكون بصحة صلاته. زين، بعدين يقول وإن التفت في الأثناء. التفت شنو في الأثناء؟ يعني في أثناء الصلاة التفت إلى أنه هذا اللي قاعد يصلي وراه مو زيد، وإنما هو شنو؟ لكن في أثناء الصلاة مو بعد الصلاة، أنه مو زيد هذا اللي كان يعتقد أنه زيد، مو زيد وإنما هو عام، والمفروض أن عام ليس شنو؟ ليس عادلا. وإن التفت في الأثناء ولم يقع منه ما ينافي صلاة المنفرد، ولم يقع منه ما ينافي صلاة المنفرد أتم منفردا، وهذا يجب صلاة منفردا، وحينئذ تصح صلاة، لكن بشرط أن لا يقع منه ما ينافي صلاة المنفرد. لأن ما قلناه من أن المفروض هو بطلان صلاة جماعة، بطلان الجماعة والمفروض في المسألة في هذه العبارة أنه المفروض عدم صدور منه، لم يصدر منه ما يوجب شنو بطلان الصلاة، ما صدر منه، لم يأتي بما ينافي صلاة الشنوية، ولم يأتي بما ينافي صلاة المنفرد، فشنو تصح صلاة؟ تصح صلاة منفردة فيكملها شنو منفردة، لأن هي كما قلنا هي صلاة منفرد حقيقة مواقعا، وإن كان هو يتخيل قبل الالتفات بأن هذه جماعة، إنما هي في الواقع صلاة منفرد، بعدين التفت إلى هذا، هي صلاة منفرد، وفرضنا أنه جاء بجميع ما يجب في صلاة الشنو المنفرد، لم يخل بما يجب في صلاة، لأنه جاء بما لم يأتي بما ينافي صلاة المنفرد كما ذكر في العبارة، فلابد أن يحكم بصحة الصلاة، أي الصلاة التي يأتي بها يحكم بصحتها. هذا كل الشق الأول، وهو ما إذا تبين أن عامر الذي صلى وراءه شنو كان فاسقا. الشق الثاني أن لا نتبين بأن عامر الذي صلى خلفه كان عادلا، عادل كان، هو صلى خلف شخصا، أصل المسألة هيك، صلى خلف شخصا على أنه زيد، وخلنا نفترض أنه هو يحرص على هذا شنو زيد، تبين أنه عامر، لكن عامر أيضا كان عادلا كما أن زيد عادل، هذا أيضا شنو عادل، هذا أيضا عادل. في هذا الشق الثاني يقول سيد الماتن بأنه كان عمرا أيضا عادلا، يعني كما أن زيد عادل عمر أيضا عادل، ففي المسألة صورتان. الصورة الأولى أن يكون قصد الاقتداء بزيد وتخيل أن الحاضر هو زيد، الصورة الأولى هو من قصد أن يقتدي بماذا بزيد، لكن هو تخيل أن هذا الحاضر اللي قاعد يصلي وراه هو شنو هو زيد. هاي الصورة معناها شنو؟ معناها في الحقيقة أنه هو تم بهذا الحاضر لكن على أنه شنو زيد، يعني مقيدا، مو يصلي وراء هذا الحاضر مهما كان، لا هو صلى وراء هذا الحاضر مقيدا بأن يكون شنو زيد، مقيدا بأن يكون زيد. وبعدين تبين أنه ليس شنو ليس زيدا، وإنما هو شنو عامر، لكن عامر شنو كان عادل، فهل يحكم بصحة الصلاة أو لا؟ بس بهالشرط هذا صلى خلف الحاضر ما يخالف، هو صلى خلف شخص اقتدى، هو يريد يقتدي بزيد، لكن تخيل أن زيد هو هذا شنو هو الحاضر، وتخيل أن الحاضر هو زيد، فإنه يقتدي بالحاضر لكن شنو على أنه زيد، مقيدا بأن يكون شنو زيد، مقيدا بكونه زيدا، هو صلى خلفه، فتبين أنه شنو أنه عامر. هذه الصورة الأولى. الصورة الثانية اللي هي أن يكون قصده الاقتداء بهذا الحاضر، شوف الفرق بين الصورتين، إنه كان قصد أن يقتدي بزيد لكن تخيل بأن الحاضر هو زيد. الصورة الثانية هو قصد الاقتداء بهذا الحاضر لكن تخيل أنه شنو زيدون، كفر بين أن يقصد الاقتداء بزيد ويتخيل بأنه الحاضر، وبين أن يقصد الاقتداء بالحاضر ويتخيل أنه شنو زيد. هاتان صورتان. في الصورة الأولى سيد الماتن يقول تبطل، وفي هذه الصورة الأولى تبطل جماعته وصلاته، صلاته جماعته تبطل بل صلاته تبطل أيضا إن خالفت صلاة منفرد كما في السابق، إذا خالف صلاته صلاة المنفرد يعتبر ببطلانها، ومعناه أنه إن لم تخالف صلاته صلاة المنفرد لا يعتبر ببطلانها. بطلان الجماعة واضح على ضوء ما تقدم سابقا، باعتبار ماذا؟ باعتبار أنه هاي تجي مسألة أن ما وقع لم يقصد وما قصد لم يقع، لأن المفروض في الصورة الأولى أن هناك تقييد، مو صلى وراء الحاضر وتخيل أنه زين، فإذا تبين أنه مو زين يمكن تصحيح الصلاة، ما بي مشكلة لأنه قصد الصلاة خلف الحاضر، لكن تخيل أنه زين لأنه قصد الصلاة خلفه، فإذا هذا الحاضر هو قصد الاهتمام به. هنا لا، مقيد بأن يكون زيد وصلى وراء الحاضر صحيح، لكن مقيدا بأن تأوبت الشمس. خب، وصلى الله على محمد.
رواية أخرى،
تام سنة تنفعنا. الرواية موجودة في الأماني، الشيخ الصدوق يرويها في الأماني في المجلس 54 الحديث 15. يقول حدثنا أبي رضي الله عنه قال حدثنا سعد بن عبد الله يعني الأشعري عن يعقوب بن زيد وهو ثقة، عن محمد بن أبي عمير عن حمزة بن حمران عن حمران بن أعين عن أبي حمزة الثمالي، رجال السند كلهم ثقات، حمران حمزة بن حمران مجهول يعني لم يرد فيه التوثيق، لكن رواية ابن أبي عمر في هذا السند صحيح عنه تكفي لإثبات وثاقته. الحديث عن الإمام السجاد عليه السلام عن علي بن الحسين عليه السلام قال الإمام السجاد عليه السلام قال قال سليمان الفارسي، الرواية يرويها الإمام عن سلمان الفارسي، قال كنت ذات يوم جالسا عند رسول الله صلى الله عليه وآله إذ أقبل علي بن أبي طالب عليه السلام فقال له يا علي ألا أبشرك؟ قال بلى يا رسول الله. قال هذا حبيبي جبرائيل يخبرني عن الله جل جلاله أنه قد أعطى محبيك وشيعتك سبع خصال. هذا هو رواية تامة سندا، أعطاك سبع، أعطى محبيك وشيعتك سبع خصال، كلها خصال مهمة تنفعنا إذا كنا من شيعته عليه السلام. الرفق عند الموت، الإنسان يحتاج إلى الرفق عند الموت لأنه الأخبار الواردة للموت. الإمام عليه السلام يدعو ربه أن يخف عنا شنو ما يلاقيه الإنسان عند الموت، فما حالنا نحن؟ هذا طمعاً بأنه هكذا الرفق عند الموت، الأنس عند الوحشة هذا الثاني، الأنس عند الوحشة، والنور عند الظلمة. الظلمة ممكن أن يكون معناها عام، حتى الأمور المعنوية في باب الاعتقادات في باب كذا، لعله هو المقصود بها النور عند الظلمة. شيعته يقول لهم نور يستضيئون به عندما تلتبس الأمور وتكون هناك ظلمة لا يميز فيها الإنسان ما ينبغي عليه عمله وما ينبغي عليه تركه، هناك نور يكون عند شيعته في حالة الظلمة يستغيرون به للوصول إلى الطريق الصحيح. والنور عند الظلمة، والآمن عند الفزع، هذا ما نحتاجه خصوصا الفزع في عرصات القيامة في يوم القيامة، فزع الأكبر نحتاج إلى ماذا؟ إلى الآمن عند الفزع، مطلق الفزع. هذا أيضا من الخصال التي تعطى لشيعة علي عليه السلام، والأمن عند الفزع والقسط عند الميزان والجواز على الصراط ودخول الجنة قبل سائر الناس من الأمم بثمانين عاما. دخول إلى الجنة يعني مع دولة مستحقين للجنة، لا بد الجنة ويدخل قبلهم بعدين هم يتحقون به، لكن شيعة علي عليه السلام لهم هذه الميزة أنهم يدخلون قبل غيرهم ممن يستحق دخول الجنة بثمانين عاما. هذه الخصال سبع يستحقها شيعة علي عليه السلام، لكن يستحقها منهم من يكون شيعة بمعنى الكلمة لعلي عليه السلام. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من شيعته ومن محبيه ومن مواليه ومن المقتدين به في كل أمورنا إن شاء الله تعالى. وصلى الله على محمد.